الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا مع هذا الجيل المبارك، هذا الجيل الذي ضمن الله تبارك وتعالى له الجنة، فقال الله عز وجل في شأنه: وكلا وعد الله الحسنى. هذا الجيل الذي رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورضي الله عن كل من اتبع هذا الجيل، فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الجيل الذي أحب الله وأحبه الله، الذي قال الله عز وجل في شأنهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعيش بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اليوم الكريم مع صحابي كريم، هو القوي في ضعف والضعيف في قوة. نعيش بإذن الله عز وجل مع الملهم المحدث، الذي كان الصحابة يقولون في شأنه: ما كنا نبعد أن الله وكل بلسانه ملكا فهو ينطق على لسانه. مع الصحابي الكريم الذي كان إذا تكلم بكلمة نزل الوحي بما قال، مع الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لو كان بعدي نبي لكان عمر. حديثنا بإذن الله عز وجل مع الفاروق الذي أعز الله به الإسلام وأهله، مع الفاروق الذي فتح الله تبارك وتعالى به البلاد وأسلم على يديه الآلاف، مع الرجل الذي فتح مصر والعراق وفارس والشام وفتح بيت المقدس رضي الله عنه. والله لا أدري من أي نقاط أبدأ، فحياته كلها دروس وعبر. بأي موقف أبدأ؟ هل أبدأ بالفضائل؟ هل أبدأ بأحواله؟ هل أبدأ بعبادته؟ هل أبدأ بحاله مع الله؟ والله بالفعل منذ أيام وأنا في قمة الإضطراب لا أدري من أي المواقف أبدأ. عشرات الكتب صنفت فيه وفي حياته، مئات المراجع دونت عنه وكتبت عنه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وأن يسدد الألسنة وأن يبارك في العقول والصدور والقلوب حتى تعي عن الله مراده. عمر رضي الله عنه ذلكم رجل دين، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له في دينه وفي علمه وفي خلقه. أما في الدين فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص جلاليب، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب يجر إزاره جرا. قلنا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: الدين. هذا هو الدين، هذا دين عمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى خرج من بين أظفاري، ثم أعطيت ما تبقى من هذا الإناء لعمر. قالوا: يا رسول الله، فما أولته؟ قال: العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني دخلت الجنة، فإذا أنا فيها بقصر. قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل عربي. قلت: أنا عربي. لأي رجل من العرب؟ قالوا: لرجل من قريش. قلت: أنا من قريش. لأي رجل من قريش؟ قالوا: هذا قصر عمر، هذا قصر عمر، عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لقد كان في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون، أقوام أصحاب فراسة، إذا تكلموا بالكلمة كان الحق موافق لما قالوا. لقد كان في من كان قبلكم محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي فعمر. عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: لو كان بعدي نبي لكان عمر. عمر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: اللهم أعز هذا الدين بأحب الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، فكان أحب الرجلين إلى ربنا تبارك وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب ذلكم رجل الملهم الذي سدل الله عز وجل قلبه ولسانه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أجرى الحق على قلب عمر وعلى لسان عمر. وبالفعل كان عمر رضي الله عنه إذا تكلم بالكلمة ينزل الوحي مصداقا لما قال عمر. عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية شرابا للخمر، محبا لها ومحبا لمجالسها، فلما أسلم كان يبغضها بغضا شديدا، حتى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ادع الله أن ينزل في الخمر بيانا شافيا، أي في تحريمها. فما قام عمر حتى نزل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فنزل القرآن مصداقا لما قال عمر. عمر رضي الله عنه الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مر نساءك بالحجاب، فإنه يدخل عليك البر والفاجر، فتنزل آيات الحجاب على رسول الله. عمر الذي لما استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر فقال عمر: يا رسول الله، بل يقتلون، فلطالما حاربوا الإسلام وأهله. وأما أبو بكر فقال: يا رسول الله، بل هم الأهل، اعف عنهم يا رسول الله. فأخذ النبي بقول أبي بكر، فأنزل الله عز وجل آيات يؤيد فيها قول عمر ويعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نزل القرآن بقول عمر. عمر الذي قال لرسول الله: يا رسول الله، ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فينزل قول الله تبارك وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر الملهم، عمر المحدث، عمر رضي الله عنه الذي ما كان يتكلم بكلمة قط إلا وكان ينزل الوحي بتصديق هذه الكلمة. عمر ذلكم الرجل الذي ملأ الله تبارك وتعالى قلبه رقة على شدته، ملأ الله قلبه رقة على شدته. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه يقول: صليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة الفجر وهو يقرأ من سورة يوسف، حتى إذا وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال فوالله لقد سمعت نشيجه وإنني لفي آخر الصف. سمع بكاء عمر وإنه لفي آخر الصف. ما كانش زمان ما يكرفونات بتوصل الصوت، ولكن شدة بكاء عمر، عمر الذي أتاه الله تبارك وتعالى هذه الرقة. يقول أنس كنت ذات يوم أمشي مع أمير المؤمنين فدخل حائطا من حيطان الأنصار بستان من بساتين، قال فأخذت أبحث عنه، قال حتى سمعت صوته من وراء الجدار وهو يأخذ بلحية نفسه ويقول يا عمر يا عمر والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله، يا عمر والله لتتقين الله أو ليعذبنك الله، وهو يبكي رضي الله عنه. عمر الذي يقول عنه أسلم مولاه، كان عمر يقوم من الليل يصلي ويبكي رضي الله عنه، ولربما كانت تأخذه الآية فيبكي بكاء شديدا حتى يعاد. عمر مع شدته أعطاه الله عز وجل رقة في قلبه. فيمر ذات يوم على رجل ويقرأ من سورة الطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فيبكي عمر ويمرض عمر لمدة أسبوع كامل، أسبوع كامل يعاد عمر رضي الله عنه. عمر الذي كان يطوف ذات يوم ببيت الله الحرام وهو يقول اللهم إنك تكتب ما تشاء في أم الكتاب وتثبت وعندك أم الكتاب، اللهم إن كنت قد كتبت عندك عاصيا مذنبا فأبدلها اليوم سعادة ومغفرة. ويبكي يا رب يا رب إن كنت قد كتبت في أم الكتاب عاصيا مذنبا فأبدلها يا رب سعادة ومغفرة. عمر رضي الله عنه الذي كان قلبه رقيقا يتأثر بأحوال المسلمين حتى قال أسلم لما وقع البلاء بالمدينة، يعني في عام الرمادة، يقول رحمه الله والله لولا أن الله عز وجل رفع هذا البلاء عن المسلمين لمات عمر كمدا على أحوال المسلمين. عمر كان هيموت كمدا على أحوال المسلمين. عمر الذي كان معروفا بشدته كان من أرق الناس على أحوال الناس ومن أكثر الناس حرصا على الناس. عمر الذي ملأ الله عز وجل قلبه خوفا وخشيا منه سبحانه. يقول عثمان رضي الله عنه بينما نحن في يوم شديد الحر وأنا في عريش لي أي في بيت له، إذا برجل في وقت الهاجرة في شدة الحر يسوق بعيرين، فقلت سبحان الله أما كان لهذا الرجل أن يصبر حتى تنكسر حرارة الشمس ثم يخرج بهذين البعيرين. قال فأخرجت وجهي أي من هذا العريش فلفحني لفح السموم، شدة الهواء الساخن لفحتني. قال فرجعت برأسي ثم نظرت إلى الرجل فإذا هو عمر. قلت يا عمر أصلحك الله، ما الذي أخرجك في هذا الوقت؟ فقال يا عثمان عد إلى ظلك، عد إلى ظلك يا عثمان، ند بعيران من بعير الصدقة فخشيت عليهما، فخشيت أن يسألني ربي يوم القيامة عنهما. فقلت يا أمير المؤمنين ألا يوجد عندك عبد يكفيك هذا الأمر؟ فولى عمر وهو يبكي وهو يقول ومن أعبد من عمر بن الخطاب، ومن أعبد من عمر بن الخطاب، هذا هو العبد، هذا هو العبد. ويقول علي رضي الله عنه رأيته ذات يوم يجري وراء بعير للصدقة حتى إذا أخذ بزمامه قلت يا أمير المؤمنين وما هذا؟ قال يا علي ند بعير من بعير الصدقة. فبكى علي وقال يا أمير المؤمنين والله لقد أذللت من يأتي بعدك، والله لقد أذللت من يأتي بعدك. من لهذه المواقف إلا عمر رضي الله عنه، آتاه الله عز وجل ورعا، فما كانت يده تمتد أبدا على مال من أموال المسلمين. هذا هو الرجل المسؤول رضي الله عنه، الذي يخشى أموال المسلمين ويعلم أن الله سائله عنها يوم القيامة. يدخل ذات يوم السوق عادته، ينظر إلى أحوال الناس فيرى إبلا عظاما سمانا ما يرى مثلها، فقال لمن هذه الإبل؟ قالوا إنها إبل عبد الله بن عمر. فقال ابن أمير المؤمنين فقال أتوني به. فلما أتى قال يا ابن عمر من أين لك هذه الإبل؟ قال والله يا أبت اشتريتها من مالي ثم جعلتها ترتع في الحمى، والحمى هو المكان الذي أعد للإبل الصدقة. فقال له بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين ترعى إبلك مع إبل الصدقة حتى يقول الناس ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، الحمى جعلتها للصدقة أم جعلتها لإبلك يا ابن عمر؟ ثم بعد ذلك قال يا ابن عمر بع هذه الإبل فخذ ما دفعت فيها وما زاد فرده إلى بيت مال المسلمين. مش رشاوي بالملايين، مش فلوس محرمة تؤخذ من أموال الناس بغير وجه حق. خذ رأس مالك يا ابن أمير المؤمنين وأعد باقي المال بعد ذلك إلى بيت مال المسلمين. يأتيه مولاه أسلم ذات يوم بلبن، قال يا أسلم ما هذا اللبن؟ الإبل بتاعت عمر رضي الله عنه يعلم طعم لبنها، اللبن ده لبن فاخر. قال يا أسلم ما هذا اللبن؟ قال يا أمير المؤمنين أما ناقتك فقد ذهب ولدها بلبنها، فمررت على إبل الصدقة فأخذت من لبنها فأتيتك بها. قال تسقيني نارا يا أسلم. ووضع يده في فمه حتى أخرج، وقلت والله لتخرجن نفس أمير المؤمنين مع اللبن. إنه المسؤول الذي يخاف من المال الحرام، إنه المسؤول الذي يخاف من المال الحرام، إنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو المسؤول الذي كان يقدر رضي الله عنه حقوق الرعية. لما نزل عام الرمادة على المسلمين تدخل زوجته وقد اشترت من مالها طعاما، فقالت كل يا عمر. قال من أين أتيت بهذا؟ قالت والله هذا من مالي وليس من نفقتك يا عمر. قال والله لا آكل منه وأمة محمد سكلة، لا آكل من هذا الطعام وأمة محمد سكلة بسبب هذه المجاعة. ويدخل عليه ولد صغير من أولاده ومعه ثمرة فاكهة، فيقول بخن بخن لأبناء أمير المسلمين يأكلون الفاكهة وأمة محمد لا تجد، ويأخذها منه ويخرج ويقول يا أسلم اذهب بها لأهل فلان فإنني لم آتهم منذ أيام. ولما اشتد الجهد على المسلمين كانت بطن عمر تقرقر من أكل الزيت، فكان يقول لها قرقري أو لا تقرقري، والله لا تأكلي طعاما حتى يرفع الله الكرب عن المسلمين. عمر رضي الله عنه ذلكم الرجل الذي قال أسلم مولاه: ذبحنا في عام الرماتة بعيرا من مال عمر، بعيرا من ماله، فأخذ عمر رضي الله عنه ووزعها على فقراء المسلمين. فلما وزعها جئته في آخر اليوم بشيء من كبدها، فنظر وقال: يا أسلم ما هذا؟ إذا قال: كبد الناقة التي ذبحت اليوم يا أمير المؤمنين. قال: يا أسلم بئس الإمام أنا، بئس الراعي أنا، إن أكلت خيرها وأعطيت للناس كراديسها. يا أسلم اذهب بها لآل فلان فإنني لم آتهم منذ أيام. وأما هو فما كان له إلا الزيت والخبز رضي الله عنه في هذا الزمان. هذا الرجل الذي ملأ الله تبارك وتعالى قلبه شفقة على رعيته، يقول ابن عمر: كان عمر رضي الله عنه يعسعس بالليل. العسس هو الذي يطوف على الرعية بالليل يرعاهم ويحرسهم. فرأى نارا قد أوقدت من جهة المصلى، المكان اللي كانوا بيصلوا في العيد، فخرج عمر رضي الله عنه وقال لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن تعال ننظر إلى هؤلاء لعل بهم حاجة. فخرج عبد الرحمن رضي الله عنه وعمر بن الخطاب حتى نزلوا إلى هؤلاء يحرصونهم ويدفعون عنهم الشر والأذى، فإذا بامرأة لها غلام يبكي، فقال لها عمر: يا أمة الله اتق الله وأحسني إلى ولدك. حتى سكت الولد، بعد قليل بكى الولد: يا أمة الله اتق الله وأحسني إلى ولدك. فلما كان في المرة الثالثة قال: يا أمة الله أحسني إلى ولدك، إنك لامرأة سوء، لما يبكي الولد؟ قالت: إليك عني، إنني أريد أن أعوده الفطام، عايز أفطم الولد. قال: هذا الولد يفطم؟ ابن كم هذا؟ قالت: كذا وكذا شهر، الولد عنده شهور. قال: ولم تفعلي هذا؟ قالت: لأن عمر لا يفرض من بيت مال المسلمين إلا لمن يفطم من أبناء المسلمين، عايز الولد يفطم علشان يفرض لهذا الولد عطاء من بيت المال. فصلى عمر صلاة الفجر وبكى بكاء شديدا وهو يقول لنفسه: كم قتل عمر من أبناء المسلمين، كم ضيع عمر من أبناء المسلمين. وصعد على المنبر وقال: أيها الناس لا تتعجلوا في فطام أبنائكم، فإن عمر سيفرض لكل مولود يولد في الإسلام. عمر شايل هم الطفل اللي بيبكي رضي الله عنه. وذات يوم يخرج فيرى أقواما قد جلسوا في الشوارع وفي الطرقات أوقدوا نارا، فذهب ومعه غلامه أسلم، فدخل فإذا بامرأة ومعها أطفال يبكون، فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء. كان هذا من حكمته رحمه الله، ما قال: السلام عليكم يا أهل النار، قال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ما لك؟ قالت: أطفال يبكون. قال: ولأي شيء؟ قالت: الجوع. قال: فما هذا على النار؟ قال: قدر فيه ماء أسكتهم به، بسكتهم بهذا القدر. والله كان عمر أولى بنا من غيره. فخرج عمر رضي الله عنه فذهب إلى بيت مال المسلمين ودخل إلى دار الدقيق وقال لعمر وقال لأسلم: يا أسلم احمل علي شوال الدقيق ده، احمله علي. قلت: أنا أحمل عنك يا أمير المؤمنين. فقال: يا أسلم وأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة، وأنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة، احمل علي هذا يا أسلم. فحمله وأخذ ما يكفيه من طعام وشراب وذهب إليهم ويقول أسلم: فوالله لقد كان يوقد النار بنفسه ينفخ فيها حتى رأيت الدخان يتخلل لحيته رضي الله عنه، وأنا أقول عنك يا أمير المؤمنين وهو يقول يا أسلم وأنت تحمل عني يوم القيامة؟ حتى أطعمهم وكتب لهم من بيت مال المسلمين ما يكفيهم. والمرأة تنظر إليه وتقول ألم يكن عمر أحق بهذا الفعل منك؟ ألم يكن عمر أحق بهذا الفعل منك؟ إنه عمر رضي الله عنه الذي ملأ الله تبارك وتعالى قلبه خشية وحرصا وخوفا من كل فعل ولو كان صغيرا. عمر رضي الله عنه الذي كان يتفقد أحوال الناس ذات يوم في السوق، فبينما هو يسير في الطريق إذا برجل قد وضع بضاعته في قلب الطريق والناس يمرون بصعوبة. قال فرفع عمر درته فضربني بها فما أصابت إلا طرف ثوبي. قال أوسع الطريق للمسلمين لا تضيق عليهم طريقهم. قال والله وبعد سنة مر علي عمر فقال لي ألا تريد الحج؟ مش عايز تحج؟ قلت والله كم تمنيت يا أمير المؤمنين ولكن لا نفقة عندي. فأخرج صلة كانت معه وقال خذ هذا وتزود به للحج، واعلم أن هذه بالضربة التي ضربتك إياها منذ سنة. قال والله يا أمير المؤمنين ما تذكرتها إلا الآن. فقال عمر وأنا والله ما نسيتها حتى الآن. هذا عمر، هذا عمر الذي كان يقول والله إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق. فيسألني ربي عز وجل يا عمر لما لم تمهد له الطريق؟ إنه عمر الزاهد الورع، إنه عمر الذي من الله عز وجل عليه بالفراسة ومن الله عز وجل عليه بالبصيرة. فقال لأصحابه ألا نجمع الناس على إمام واحد ليصلي بهم صلاة التراويح؟ فجمع مسجد رسول الله كله على إمام واحد، واستنى المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بعمر في صلاة التراويح، فكان رضي الله عنه أول من دعا الناس لصلاة التراويح. ثم بعد ذلك أراد أن ينير المسجد بهذا بالقرآن وبالقناديل، فوضع القناديل بالزيت لتنير للناس في المسجد. فبعد ما مات عمر كان علي يقول نور الله قبر أمير المؤمنين كما أنار مساجدنا بالقرآن وبالقناديل. اكتفي بهذا الأمر نظرا للشتاء خارج المسجد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وأول من أمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن كان عمر، فله فضل علينا في جمع القرآن. وأول من فتح الأمصار كان عمر رضي الله عنه. وأول من وضع ما يتعلق بالتاريخ الهجري كان عمر. يرفع إليه رجل ذات يوم من الأيام رقعة فيها أمر دين يكون وفاؤه في شعبان، فقال عمر في شعبان الماضي أم في شعبان في هذا العام أم شعبان العام المقبل؟ فجمع الصحابة رضي الله عنه وقال لهم أخبروني ماذا نصنع. فكان رضي الله عنه أول من جمع هذا التاريخ الهجري حتى تنضبط به أحوال المسلمين. أحبابي الكرام أكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل بإذن الله تبارك وتعالى مراعاة لحال إخواننا في خارج المنطقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسرفنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا لأهله من خير سالم رددته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.
العلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. المتقين.